وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي له.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم.
جزاك الله خير. لا إله إلا الله. لما أخبر تعالى أن القرآن نزل به الروح الأمين نفى أن يكون قد نزلت به الشياطين، فقال في الأول وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، وقال هنا وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، هذا مستحيل. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. عندما يريدون استراق السمع من ويستذقون من كلام الملائكة يرجمون بالشهب، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر. ينهى الله تعالى نبيه وكل إنسان عن الشرك، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين. والرسول وإن كان معصوما فإن الله يأمره وينهاه ويحذره من الشرك، حتى قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وأنذر عشيرتك الأقربين. الله أرسل محمدا نذيرا للعالمين كلهم، لكنه أمره أن يبدأ بأقرب الناس إليه. ابدأ وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يأمره بالتواضع لمن آمن به من الناس، واخفض جناحك لمن اتبعك. فإن عصوك، يعني إن عصاك الكفار الذين دعوتهم فلم يؤمنوا، فتبرأ فقل إني بريء مما تعملون، تبرأ منهم ومن عملهم. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل على العزيز الرحيم، اعتمد على ربك فهو الذي يحفظك ويكفيك عدوك. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يراك في جميع أحوالك، وحين تقوم وتصلي وتركع وتسجد لربك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم سبحانه وتعالى. السميع لجميع الأصوات، السميع لدعاء الداعين، العليم بأحوال العالم. نعم نعم.
سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البغوي رحمه الله تعالى قوله تعالى وما تنزلت به الشياطين، وذلك أن المشركين كانوا يقولون إن الشياطين يلقون القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: أجل ذكره وما تنزلت به، أي بالقرآن، الشياطين، وما ينبغي لهم أن ينزلوا بالقرآن، ينزلوا بالقرآن، وما يستطيعون ذلك، إنهم عن السمع، أي عن استراك السمع من السماء، لمعزولون، أي محجوبون بالشهب، مرجومون. فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يحذر به غيره، يقول: أنت أكرم الخلق علي، ولو اتخذت إلها غيري لعذبتك.
الله أكبر، الله أكبر. من أشرك بالله عذبه الله، ومن ادعى الإلهية عذبه الله. ولهذا قال في الملائكة: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. الملك لو رضي بعبادة من يعبده لعذبه الله في النار، وكذلك النبي وسائر الناس. فمن أشرك بالله أو رضي بالشرك أو دعا إلى عبادة نفسه أو رضي بعبادة من يعبده كان من المعذبين. فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. نعم.
أحسن الله إليك. وأنذر عشيرتك الأقربين. روى محمد بن إسحاق عن عبد الغفار بن القاسم عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد الله بن عباس عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا علي، إن الله يأمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين. فضقت بذلك ذرعا، وعرفت أني متى أباديهم بهذا الأمر أرى منهم ما أكره. فصمت عليها حتى جاءني جبريل فصمت عليها حتى جاءني جبريل فقال لي: يا محمد، إلا تفعل ما تؤمر يعذبك ربك، فاصنع لنا صاعا من طعام.
إيش؟
فاصنع لنا صاعا من طعام، واجعل عليه رجل شاة، واملأ لنا عسا من لبن، ثم اجمع لي بني عبد المطلب حتى أبلغهم ما أمرت به. قال علي رضي الله عنه: ففعلت ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعوتهم له، وهم يومئذ 40 رجلا، يزيدون رجلا أو ينقصونه، فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب. فلما اجتمعوا إليه دعاني بالطعام الذي صنعته فجئت به، فلما وضعته تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم جذبة من اللحم فشقها بأسنانه ثم فلما وضعته تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم جذبة من اللحم.
جذبة
نعم صلى الله، فشقها بأسنانه ثم ألقاها في نواحي الصحفة ثم قال: خذوا بسم الله. فأكل القوم حتى ما لهم بشيء حاجة، وأيم الله إن كان الرجل الواحد منهم ليأكل مثل ما قدمت لجميعهم. ثم قال: اسقي القوم. فجئتهم بذلك العس فشربوا حتى رووا جميعا.
ثم جئتهم
ثم نعم
جئتهم
ثم قال: اسقي القوم. فجئتهم بذلك العس.
العس
نعم
عين سين
نعم
نعم
صلى الله عليه. فشربوا حتى رووا جميعا، وأيم الله إن كان الرجل الواحد منهم ليشرب مثله. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم بدره أبو لهب فقال: سحركم صاحبكم. فتفرق القوم ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فتفرقوا
نعم
فتفرقوا.
فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم بدره أبو لهب فقال: سحركم صاحبكم. فتفرق القوم ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الغد: يا علي، إن هذا الرجل قد سبقني إلى ما سمعت من القوم. فتفرق القوم قبل أن أكلمهم، فعد لنا من الطعام بمثل ما صنعت. ثم جمعهم ففعلت ثم جمعتهم فدعاني بالطعام فقربته ففعل كما فعل بالأمس، فأكلوا وشربوا. ثم تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني عبد المطلب، إني قد جئتكم بخيري الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه، فأيكم يوازرني على أمري هذا ويكون أخي ووصي وخليفتي فيكم؟ فأحجب القوم عنها جميعا. فقلت وأنا أحدثهم سنا: أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه. قال: فخذ برقبتي. ثم قال: إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا. فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لعلي وتطيع.
في التخريج
نعم نقل محقق في الحاشية يقول: أخرجه ابن إسحاق في المغازي والبيهقي في الدلائل من طريقه من رواية ابن عباس، وأخرجه البزار وأبو نعيم في الدلائل، وراجع تفسير ابن كثير فقد قال: تفرد بهذا السياق عبد الغفار ابن القاسم أبي مريم وهو متروك كذاب شيعي.
بس خلص وصل. هذا من بحرهم، هذا من بحرهم الآسن الخبيث. جزاهم خير، محقق طيب والله، له هو الاختيارات طيبة. نعم.
يقول: وهو متروك كذاب شيعي اتهمه علي بن المديني وغيره بوضع الحديث وضعفه الأئمة رحمهم الله.
وهذا من أول من الموضوعات، من موضوعات إذن. نعم. بعد
صلى الله عليك. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت: وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف: يا صباحا. فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه، فقال: أرأيتكم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من صفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام فنزلت تبت يا أبي لهب وقد تب. هكذا قرأ الأعمش يومئذ. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو. فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري قال أخبرني جدي أبو سهل ابن عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز قال أخبرنا أبو بكر محمد بن زكريا العذافري قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن مطرف بن عبد الله الشخير عن عياض بن حمار المجاشعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا وإنه قال إن كل مال نحلته عبادي فهو لهم حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وإن الله تعالى أمرني أن أخوف قريشا فقلت يا رب إنهم إذا يثلغ رأسي حتى يدعوه خبزة فقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وقد أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه في المنام واليقظة فاغزهم نحرك وأنفق فاغزهم نغزك وأنفق ننفق عليك وابعث جيشا نمددك بخمسة أمثالهم وقاتل بمن أطاعك من عصاك ثم قال أهل الجنة ثلاثة إمام مقسط ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم ورجل غني متصدق وأهل النار خمسة الضعيف الذي لا دين له الذين هم فيكم تبع لا يتبعون بذلك أهلا ولا مالا ورجل إن أصبح يخادعك عن أهلك ومالك ورجل لا يخفى له طمع وإن دق إلا ذهب به والشنظير الفاحش قال وذكر البخل والكذب قوله عز وجل واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون من الكفر وعبادة غير الله وتوكل قرأ أهل المدينة والشام فتوكل بالفاء وكذلك هو في مصاحفهم وقرأ الباقون بالواو وتوكل على العزيز الرحيم ليكفيك كيد الأعداء الذي يراك حين تقوم إلى صلاتك عن أكثر المفسرين وقال مجاهد الذي يراك أينما كنت وقيل حين تقوم لدعائهم انتهى.
لا إله إلا الله رحمه الله بارك
الله إليك.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الكتب المنزلة من بعد ما كتب في اللوح المحفوظ أن الأرض يرثها عباد الله الصالحون الذين قاموا بما أمروا به واجتنبوا ما نهوا عنه، وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، إن في هذا المتلو من الموعظة لعبرة كافية لقوم عابدين الله بما شرعه لهم ورضيه منهم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك يا محمد إلا رحمة لجميع الناس، فمن آمن بك سعد ونجا، ومن لم يؤمن خاب وخسر. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. قل إن الذي أوحي إلي وبعثت به أن إلهكم الذي يستحق العبادة وحده هو الله، فأسلموا له وانقادوا لعبادته، فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون. فإن أعرض هؤلاء عن الإسلام فقل لهم: أبلغكم جميعا ما أوحاه الله تعالى إلي، فأنا وأنتم مستوون في العلم، ولست أعلم بعد ذلك متى يحل بكم ما وعدتم به من العذاب. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. إن الله يعلم ما تجهرون به من أقوالكم وما تكتمونه في سرائركم، وسيحاسبكم عليه. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، ولست أدري لعل تأخير العذاب الذي استعجلتموه استدراجا لكم وابتلاء، وأن تتمتعوا في الدنيا إلى حين لتزدادوا كفرا ثم يكون أعظم لعقوبتكم. قال رب احكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب افصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالقضاء الحق. ونسأل ربنا الرحمن ونستعين به على ما تصفونه أيها الكفار من الشرك والتكذيب والافتراء عليه. انتهى.
لا إله إلا الله. هذه خواتيم سورة الأنبياء. ولقد كتبنا في الزبور، في زبور داود من بعد ذكر الذي هو اللوح المحفوظ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وهو معنى أنه تعالى يستخلف الأنبياء والمؤمنون بعد أن يهلك الكافرين. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسخننكم الأرض من بعدهم. وقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رسالة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة عامة لجميع العالمين، لجميع الناس، بل للثقلين الجن والإنس. أرسله الله رحمة للجميع، فمن قبل دعوته نال هذه الرحمة وسعد في الدنيا والآخرة، ومن ردها كان من المخذولين المحرومين، نسأل الله العافية. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم أمره أن يصرح بما بمقصود الدعوة، يقول إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، كما قال في أول السورة: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا الله، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. فالكفار يسألون يقول متى هذا الوعد، فيقول إني لا أعلم، كما قال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. أعلمتكم عن سواء إن أدري أقريب من بعيد ما توعدون، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، يعلم السر والعلانية، ما يخفيه العباد وما يجهرون به. أعلمتكم عن سواء إن أدري أقريب من بعيد ما توعدون، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. يعني ما تتمتعون به في هذه الدنيا فتنة لكم وابتلاء ومتاع إلى حين. ثم قال تعالى: قال رب احكم بالحق، وقرئ قل رب احكم بالحق، فإحدى القراءتين فيها الأمر والثانية فيها الامتثال. قل رب والرب يحكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، هو المستعان على ما يقول الكافرون. فالله يعين نبيه والمؤمنين وينصرهم على عدوهم. قال رب يحكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. محمد اقرأ الآيات هذه من آخر سورة المزمل عند ابن كثير، عند ابن كثير: ولقد كتبنا في الزبور.
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى مخبرا عما حتمه وقضاه لعباده الصالحين من السعادة في الدنيا والآخرة ووراثة الأرض في الدنيا والآخرة، كقوله تعالى: إن الأرض إلا يورثها من يشاء من عباده، كقوله تعالى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، وقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وأخبر تعالى أن هذا مكتوب مسطور في الكتب الشرعية والقدرية، فهو كائن لا محالة. ولهذا قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. قال الأعمش: سألت سعيد بن جبير عن قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، فقال: الزبور التوراة والإنجيل والقرآن. وقال مجاهد: الزبور الكتاب. وقال ابن عباس والشعبي والحسن وقتادة وغير واحد: الزبور الذي أنزل على داود، والذكر التوراة. وعن ابن عباس: الزبور القرآن. وقال سعيد بن جبير: الذكر الذي في السماء. وقال مجاهد: الزبور الكتب بعد الذكر، والذكر أم الكتاب عند الله. واختار ذلك ابن جرير رحمه الله. وكذا قال زيد بن أسلم: هو الكتاب الأول. وقال الثوري: هو اللوح المحفوظ. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الزبور الكتب التي نزلت على الأنبياء، والذكر أم الكتاب الذي يكتب فيه الأشياء قبل ذلك. وقال علي:
قال تعالى: وإنه لفي زبور الأولين. فالكتاب يسمى الزبور، ولهذا اختلف المفسر، منهم من يفسره بعموم الكتب المنزلة، ومنهم من يفسره ببعضها كزبور داود. نعم،
صلى الله عليه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أخبر الله سبحانه في التوراة والزبور وسابق علمه قبل أن تكون السماوات والأرض أن يورث أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأرض ويدخلهم الجنة وهم الصالحون. وقال مجاهد عن ابن عباس: أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال: أرض الجنة. وكذا قال أبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة والسدي وأبو صالح والربيع بن أنس والثوري رحمهم الله تعالى. وقوله: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، أي إن في هذا القرآن الذي أنزلناه على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم لبلاغا لمنفعة وكفاية لقوم عابدين، وهم
لبلاغا
لمنفعة وكفاية لقوم عابدين، وهم الذين عبدوا الله بما شرعه وأحبه ورضيه وآثروا طاعة الله على طاعة الشيطان وشهوات أنفسهم. وقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يخبر تعالى أن الله جعل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، يرسله رحمة لهم كلهم، فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا والآخرة، ومن ردها وجحدها خسر في الدنيا والآخرة. كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وقال الله تعالى في صفة القرآن: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال مسلم في صحيحه: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان الفزاري عن يزيد بن كيسان عن ابن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله أدعو على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. انفرد بإخراجه مسلم. وفي الحديث الآخر: إنما أنا رحمة مهدات، رواه عبد الله بن أبي عرابة وغيره عن وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا، قال إبراهيم الحربي، وقد رواه غيره عن وكيع فلم يذكر أبا هريرة. وكذا قال البخاري، وقد سئل عن هذا الحديث فقال: كان عند حفص بن غياث مرسلا. قال الحافظ ابن عساكر: وقد رواه مالك بن سعير بن خمس عن الأعمش عن أبي هريرة عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا، ثم ساقه من طريق أبي بكر بن المقرئ وأبي أحمد الحاكم كلاهما عن بكر بن محمد بن إبراهيم الصوفي قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري عن أبي أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. ثم أورده من طريق الصلت بن مسعود عن سفيان بن عيينة عن مسعر عن سعيد بن خالد عن رجل عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني رحمة مهداة، بعثت برفع قوم وخفض آخرين. قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن محمد بن نافع الطحان قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: وجدت كتابا بمدينة عن عبد العزيز الدراوردي وإبراهيم بن محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن محمد بن صالح التمر عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن المطعم عن أبيه قال: قال أبو جهل حين قدم مكة منصرفه عن حمزة: يا معشر قريش.
إن أبو جهل لما منصرفه
حين قدم مكة منصرفه عن حمزة: يا معشر قريش، إن محمدا نزل يثرب وأرسل طلائعه، وإنما يريد أن يصيب منكم شيئا، فاحذروا أن تمروا طريقه أو تقاربوه، فإنه كالأسد الضاري، إنه حنق عليكم، لأنكم نفيتموه نفي القردان عن المناسم، والله إن له لسحرة ما رأيته قط ولا أحدا من أصحابه إلا رأيت معهم الشيطان، وإنكم قد عرفتم.
لعنه الله، لعنه الله البعيد. نعم.
وإنكم قد عرفتم عداوة ابني قيلة، يعني الأوس والخزرج، له عدو استعان بعدو. فقال له مطعم بن عدي: يا أبا الحكم، والله ما رأيت أحدا أصدق لسانا، والله ما رأيت أحدا أصدق لسانا ولا أصدق موعدا من أخيكم الذي طردتم، وإذا فعلتم الذي فعلتم فكونوا أكف الناس عنه. قال أبو سفيان بن الحارث: كونوا أشد ما كنتم عليه، إن ابن قيلة إن ظفروا بكم لم يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، وإن أطعتموني ألجأتموهم خير كنابة، أو تخرجوا محمدا من بين ظهرانيهم فيكون وحيدا مطرودا، وأما ابن قيلة فوالله ما هما وأهل دهلك في المذلة إلا سواء، وسأكفيكم حدهم. وقال: سأمنح جانبا مني غليظا على ما كان من قرب، وبعد رجال الخزرجية أهل ذل إذا ما كان هزل بعد جد. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: والذي نفسي بيده، لا أقتلنهم ولا أصلبنهم ولا أهدينهم وهم كارهون، إني رحمة بعثني الله، ولا يتوفاني حتى يظهر الله دينه لي خمسة أسماء: أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. وقال أحمد بن صالح: أرجو أن يكون الحديث صحيحا. وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا زائدة قال: حدثني عمرو بن قيس عن عمرو بن أبي قرة الكندي قال: كان حذيفة بالمدائن فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء حذيفة إلى سلمان فقال سلمان: يا حذيفة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول ويرضى فيقول: لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال: أيما رجل من أمتي سببته سبة في غضبي أو لعنته لعنة، فإنما أنا رجل من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين فأجعلها صلاة عليه يوم القيامة. ورواه أبو داود عن أحمد بن يونس عن زايدة. فإن قيل فأي رحمة حصلت لمن كفر به؟ فالجواب ما رواه أبو جعفر بن جرير قال حدثنا إسحاق بن شاهين قال حدثنا الأزرق عن المسعودي عن رجل يقال له سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال من آمن بالله واليوم الآخر كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي ما أصاب الأمم من الخسف والقذف. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث المسعود عن أبي سعد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره بنحوه والله أعلم. وقد رواه أبو القاسم الطبراني عن عبدان بن أحمد عن عيسى بن يونس الرملي عن أيوب بن سويد عن المسعودي عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال من تبعه كان له رحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يتبعه عوفي مما كان يبتلى به سائر الأمم. ومن لم يتبعه عوفي مما كان يبتلى به سائر الأمم من الخسف والقذف. قل إنما يوحى إلي.
لا إله إلا الله. معنى ذلك أن من رحمته بالكفار أن يعصمهم من عذاب العذاب العام والاستئصال الذي أصاب الأمم الكافرة من قبل. والحقيقة أنه هو رحمة لهم، لكنهم الذين يعني أعرضوا عنها وحاربوا أنفسهم بسوء اختيارهم وسوء رأيهم. وهذا كما أن القرآن موصوف بأنه شفاء لجميع الناس وخص به المؤمنين، بمعنى أنه صالح للاستشفاء به، وإنما ينتفع بالدواء الشافي من استعمله على وجهه، أما من تركه ولم يعني يطلق تعاطيه فإنه لا يحصل له ما في هذا الدواء من النفع المنفعة. كذلك القرآن هو شفاء، لكن إنما يشفى به من تداوى به على وجهه، فمن تداوى به شفي، ومن أعرض عنه خذل وفاته الخير الذي في القرآن. نعم.
صلى عليك. يعني الآية تتحدث عن الحكمة ليس عن الواقع.
نعم.
تكون الآية تتحدث عن حكمة إرسال النبي عليه الصلاة والسلام، لا عن الواقع، مثل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
هو كذلك، هو الحكمة، وهذه الحكمة هذه الرحمة لا شك أن رسالة محمد متضمنة لهذه الرحمة، متضمنة لهذه الرحمة.
تبقى الآية ما فيها إشكال.
لا لا شك أنه ما فيها إشكال. نعم يا محمد.
صواعق.
عمار.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. واتفقوا على أنه يمكن وجود صوت بلا حرف، واتفقوا على أنه يمكن وجود صوت بلا حرف، واختلفوا هل يمكن وجود حرف نطقي بلا صوت على قولين، وهي مسألة فقهية أصولية يبنى عليها أن كل موضع اعتبر فيه النطق هل يشترط أن يسمع نفسه أو يكون بحيث يسمعها، فشرط ذلك أصحاب الشافعي والمتأخرون من أصحاب أحمد، ولم يشترطه أصحاب أبي حنيفة، وهذا أقوى، فإن حركة اللسان تميز الحروف بعضها من بعض وإن لم يكن هناك صوت، وقد قال الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، فدل على أن تحريك اللسان بحروفه مقدورة داخلة تحت النهي. فصل. في الاحتجاج بالأحاديث النبوية على الصفات،
هذه مسألة استطرادية، ولا شك أنه يمكن أن نطق بحروف بلا صوت، لكن من شرط النطق تحريك أدوات النطق كالشفتين واللسان، ولهذا نقول لا يكون الإنسان قارئا ولا ذاكرا إلا أن يحرك بذلك شفتيه، أما مجرد أن يمر المعنى على ذهنه فليس هذه بقراءة. ولكن الصوت يبرز الكلام للسامع، ولهذا كانت الصلاة فيها صلاة جهرية وسرية وسرية، وكان الصحابة يعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية بحركة لحيته، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. في الاحتجاج بالأحاديث النبوية على الصفات المقدسة العلية، وكسر طاغوت أهل التعطيل الذين قالوا: لا يحتج بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من صفات ذي الجلال. قالوا: الأخبار قسمان، متواتر وآحاد، فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، وبهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات، والآحاد لا تفيد العلم، فسدوا على القلوب معرفة الرب وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم
ومن جهة القرآن، ما دام عندهم الدلالة، يعني إن الاستدلال ينبني على قطعية النقل وقطعية الدلالة، فالمتواتر قطعي النقل ولكنه ليس قطعي الدلالة، لأن عندهم أن الأدلة اللفظية لا تفيد العلم لما يتطرق إليه من الاحتمالات زعموا. نعم.
وبهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات والآحاد لا تفيد العلم، فسدوا على القلوب معرفة الرب وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول، وأحالوا الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين نقلية، وهي في التحقيق كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ومن العجب أنهم قدموه على نصوص الوحي وعزلوا لأجلها النصوص، والكلام على ذلك في عشر مقامات. أحدها في بيان إفادة النصوص الدلالة القاطعة على مراد المتكلم.
وقد الأول
أحدها في بيان إفادة النصوص الدلالة القاطعة على مراد المتكلم، وقد تقدم إشباع الكلام في ذلك. الثاني أن هذه الأخبار التي زعموا أنها آحاد موافقة للقرآن مفسرة له، مفصلة لما أجمله وموافقة للمتواتر منها. الثالث بيان وجوب تلقيها بالقبول. الرابع إفادتها للعلم واليقين. الخامس بيان أنها لو لم تفيد اليقين فأقل درجاتها أن تفيد الظن الراجح، ولا يمتنع إثبات بعض الصفات والأفعال به. السادس أن الظن الحاصل بها أقوى من الجزم المستند إلى تلك القضايا الوهمية الخيالية. السابع بيان أن كون الشيء قطعيا أو ظنيا أمر نسبي إضافي لا يجب الاشتراك فيه، فهذه الأخبار تفيد العلم عند من له عناية بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة أحواله ودعوته على التفصيل دون غيرهم. الثامن بيان الإجماع المعلوم على قبولها وإثبات الصفات بها. التاسع بيان أن قولهم خبر الواحد لا يفيد العلم قضية كاذبة باتفاق العقلاء إن أخذت عامية كلية، وإن أخذت خاصة جزئية لم تقدح في الاستدلال بجملة أخبار الآحاد على الصفات. العاشر جواز الشهادة لله سبحانه بما دلت عليه هذه الأخبار، والشهادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بها عن الله. فأما المقام الأول فقد تقدم تقريره، وأما المقام الثاني فنقول هذه الأخبار الصحيحة في هذا الباب يوافقها القرآن ويدل على مثل ما دلت عليه، فهي مع القرآن بمنزلة الآية مع الآية والحديث مع الحديث المتفقين، وهما كما قال النجاشي في القرآن: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة. ومعلوم أن مطابقة هذه الأخبار للقرآن وموافقتها له أعظم من مطابقة التوراة للقرآن. فلما كانت الشهادة بأن هذه الأخبار والقرآن يخرجان من مشكات واحدة فنحن نشهد الله على ذلك شهادة على القطع والبت، إذا شهد خصومنا شهادة الزور أنها تخالف العقل، وما يضرها أن تخالف تلك العقول المنكوسة إذا وافقت الكتاب وفطرة الله التي فطر الناس عليها والعقول المؤيدة بنور الوحي. وكذلك شهادة ورقة بن نوفل بموافقة القرآن لما جاء به موسى، فإذا كان في القرآن أن لله تعالى علما وقدرة فذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وقوله في الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. كان هذان الخبران مع القرآن بمنزلة الآية مع الآية. وكذلك قوله في الحديث لأهل الجنة: أحل عليكم رضواني، وقوله في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، وأحاديث أن الله يحب كذا ويكره كذا، وأحاديث إن الله يعجب من كذا، وأحاديث ذكر المشيئة، وأحاديث الكلام والتكليم، وأحاديث الرؤية والتجلي، وأحاديث الوجه، وأحاديث اليدين، وأحاديث المجيء والنزول والإتيان، وأحاديث علو الرب تعالى واستوائه على عرشه وفوقيته، وحديث ندائه بالصوت وقربه من داعيه وعابديه وغير ذلك من الأحاديث الموافقة للقرآن. كان قول المبطل هذه الأحاديث أحاد لا تفيد العلم بمنزلة قول من قال في قصص القرآن إنها لا تفيد العلم. وهكذا قال المبطلون سواء وإن اختلفت جهة إبطال العلم عندهم من نصوص الوحي، فنصوص القرآن لا تفيده عندهم علما من جهة الدلالة، وهذه لا تفيد علما من هذه الجهة ومن جهة السند، وهذا إبطال لدين الإسلام رأسا. بل ذكر هذه الأحاديث بمنزلة ذكر أخبار المعاد والجنة والنار التي شهدت بما شهد به القرآن، وبمنزلة الأخبار الواردة في قصص الأولين وأخبار الأنبياء الموافقة لما في القرآن. ومن هذا أخبار الآحاد الصحيحة المروية في أسباب نزول القرآن وبيان المراد منه، فإنها تشهد باتفاق القرآن والحديث. فهذه الأحاديث تقرر نصوص القرآن وتكشف معانيها كشفا مفصلا، وتقرب المراد وتدفع عنه الاحتمالات، وتفسر المجمل منه وتبينه وتوضحه لتقوم حجة الله به، وتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ما أنزل إليه من ربه، وأنه بلغ ألفاظه ومعانيه بلاغا مبينا حصل به العلم اليقيني بلاغا أقام الحجة وقطع المعذرة وأوجب العلم وبينه أحسن البيان وأوضحه. ولهذا كان أئمة السلف وأتباعهم يذكرون الآيات في هذا الباب ثم يتبعونها بالأحاديث الموافقة لها، كما فعل البخاري ومن قبله ومن قبله ومن بعده من المصنفين في السنة. فإن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهما يحتجون على صحة ما تضمنته أحاديث النزول والرؤية والتكليم والوجه واليدين والإتيان والمجيء بما في القرآن، ويثبتون اتفاق دلالة القرآن والسنة عليهما وأنهما من مشكاة واحدة، ولا ينكر ذلك من له أدنى معرفة بالإيمان وإيمان، وإنما يحسن الاستدلال على معاني القرآن بما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وورثة الأنبياء. ثم يتبعون ذلك بما قاله الصحابة والتابعون أئمة الهدى. وهل يخفى على ذي عقل سليم أن تفسير القرآن بهذه الطريقة خير مما هو مأخوذ عن أئمة الضلال وشيوخ التجهم والاعتزال كالمريسي والجباء والنظام والعلاف وأضرابهم من أهل التفرق والاختلاف الذين أحدثوا في الإسلام ضلالات وبدعا وفرقوا دينهم وكانوا شيعا وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون؟ فإذا لم يجز تفسير القرآن وإثبات ما دل عليه وحصول العلم اليقيني بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة وكلام الصحابة وتابعيهم، أفيجوز أن يرجع في معاني القرآن إلى تحريفات جهم وشيعته وتأويلات العلاف والنظام والجباء والمريس وعبد الجبار وأتباعهم من كل أعمى أعجمي القلب واللسان بعيد عن السنة والقرآن مغموز عند أهل العلم والإيمان؟ فإذا كانت أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفيد علما، فجميع ما يذكره هؤلاء من اللغة والشعر الذي يحرفون به القرآن والسنن أولى وأحرى أن لا يفيد علما ولا ظنا. فمن المعلوم بالضرورة أن المجازات والاستعارات والتأويلات التي استفادوها من اللغة والشعر الذي لم ينقله إلا الآحاد دون ما يستفاد من نقل أهل الحديث، وعلمنا بمراد هذا الناظم والناثر من كلامه دون علمنا بمراد الله ورسوله والصحابة من كلامهم بكثير. فإذا كان هذا دون كلام الله تعالى ورسوله في النقل والدلالة، لم يكن حمل معاني القرآن عليه بأولى من حملها على معاني الحديث والآثار. وإذا لم يكن لنا طريق إلا العلم بمعناه إلا من جهة نقل الشعر وغرائب اللغة ووحشيها وأفهام الجهمية والمعطلة لا من طريق نقل الأحاديث والآثار، تعطلت دلالة الكتاب والسنة وسقط الاستدلال بهما، وحصلت لنا الحوالة على أفراخ المجوس وورثة الصابئين ولتلامذة الفلاسفة وأوقاح المعتزلة. ثم لو ثبت بنقل العدل عن العدل أن الشاعر أو الناثر أراد ذلك المعنى بهذا اللفظ، لم يكن إثبات اللغة بمجرد هذا الاستعمال أولى من إثباتها بالاستعمال المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا أولى من استعمال القرآن المضطرد في نظائر ذلك اللفظ، فإن اللفظ في القرآن يكون له نظائر يعرف معناها باضطراد ذلك المعنى في تلك النظائر وعموم المعنى لموارد استعمال ذلك اللفظ، ولهذا تسمى تلك الألفاظ النظائر، وفيها صنفت كتب الوجوه والنظائر، فالوجوه الألفاظ المشتركة والنظائر الألفاظ المتواطئة. الأول فيما اتفق
فالوجوه
الألفاظ المشتركة والنظائر الألفاظ المتواطئة، الأول فيما اتفق لفظه واختلف معناه، والثاني فيما اتفق لفظه ومعناه. فحمل كلام الله سبحانه على ما يؤخذ من النظائر في كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أصحابه الذين كانوا يتخاطبون بلغته والتابعين،
والثاني فيما اتفق لفظه ومعناه.
نعم
متواطئة.
نعم مثل الأسماء العامة، مثل في باب الصفات سميع يطلق على كل ذي سمع الخالق والمخلوق، وكذلك لفظ الموجود لفظ متواطئ يتفق فيه كل ما ليس بمعدوم، يصدق على هذا وهذا، فهما متفقان في اللفظ وأصل المعنى. ويمثلون له بالإنسان، الإنسان له متواطئ يصدق على كل فرد من بني آدم، يشتركون في لفظه ومعناه. نعم.
فحمل كلام الله سبحانه على ما يؤخذ من النظائر في كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أصحابه الذين كانوا يتخاطبون بلغته والتابعين الذين أخذوا عنهم أولى من حمل معانيه على ما يؤخذ من كلام بعض الشعراء والأعراب، فإن الاحتمال يتطرق إلى فهم كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة، فإن الاحتمال يتطرق إلى فهم كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة كما يتطرق إلى فهم كلام أولئك في نظمهم ونثرهم، فما يقدر من احتمال مجاز وإضمار واشتراك وغيره، فتطرقه إلى كلامهم أكثر، وهذا كله على طريق التنزل، وإلا فالأمر فوق ذلك. وهذا يتبين بطريقتين، أحدهما بيان استقامة هذا الطريق. نعم، هو سيذكرها الآن، سيفصل بعد ذلك. أحسن عليكم.
أقول لك يعني أنا أقول طال البحث. الله المستعان، رحمه الله. هذه قضية أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، وأن الأدلة الآحاد كذلك لا تفيد العلم، قضيتان يعني بنى عليها المعطلة مذاهبهم، وردوا الاستدلال بالقرآن وبالسنة بناء على هاتين الدعويين الباطلتين. وقد أفاض الشيخان آل ابن تيمية وابن القيم في تفنيد هذه القضيتين والدعويين الباطلتين. وهذا مما تضمنه كتاب الرازي التأسيس، تأسيس التقديس من دعوى الاحتمالات في الأدلة اللفظية ما يتطرق إليها. وقد نقض شبهاته ومقدماته الإمام الكبير ابن تيمية في كتابه نقض التأسيس، بعدك يا محمد رافع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال في موطأ الإمام مالك رحمه الله: باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان. باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن صفوان بن أمية رضي الله عنه قيل له: إنه من لم يهاجر هلك. فقدم صفوان بن أمية المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجاءه سارق فأخذ رداءه، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده. فقال صفوان: إني لم أرد هذا يا رسول الله، هو عليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا قبل أن تأتيني به. وحدثني عن مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أن زبير بن العوام رضي الله عنه لقي رجلا قد أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان، فشفع له الزبير ليرسله، فقال: لا، حتى أبلغ به السلطان. فقال الزبير: إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. باب جامع القطع. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل، قدم فنزل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فشكى إليه أن عامل اليمن قد ظلمه وكان يصلي من الليل، فيقول أبو بكر: وأبيك ما ليلك بليل سارق؟ ثم إنهم قد فقدوا عقدا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق، فجعل الرجل يطوف معهم ويقول: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح. فوجدوا الحلية عند صائغ، زعم أن الأقطع جاء به، فاعترف الأقطع أو شهد عليه، فأمر به أبو بكر الصديق فقطعت يده اليسرى. وقال أبو بكر: والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته. قال مالك: الأمر عندنا في الذي يسرق مرارا ثم يستعدى عليه، إنه ليس عليه إلا أن تقطع يده لجميع من سرق منه إذا لم يكن أقيم عليه الحد، فإن كان قد أقيم عليه الحد قبل ذلك ثم سرق ما يجب فيه القطع قطع أيضا. وحدثني عن مالك أن أبا الزناد أخبره أن عاملا لعمر ابن عبد العزيز أخذ ناسا في حرابة ولم يقتلوا أحدا، فأراد أن يقطع أيديهم أو يقتل، فكتب إلى عمر ابن عبد العزيز في ذلك، فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: لو أخذت بأيسر من ذلك، لو أخذت بأيسر ذلك. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس التي تكون موضوعة بالأسواق محرزة قد أحرزها أهلها في أوعيتهم وضموا بعضها إلى بعض، إنه من سرق شيئا من ذلك من حرزه فبلغ قيمته ما يجب فيه القطع فإن عليه القطع، كان صاحب المتاع عند متاعه أو لم يكن، ليلا كان أو نهارا. قال مالك: في الذي يسرق ما يجب عليه فيه القطع ثم يوجد معه ما سرق فرد إلى صاحبه إنه تقطع يده. فإن قال قائل: كيف تقطع يده وقد أخذ المتاع منه ودفع إلى صاحبه؟ فإنما هو بمنزلة الشارب، يوجد منه ريح الشراب المسكر وليس به سكر فيجلد الحد. قال: وإنما يجلد الحد في المسكر إذا شربه وإن لم يسكر، وذلك أنه إنما شربه ليسكره. فكذلك تقطع يد السارق في السرقة التي أخذت منه وإن لم ينتفع بها ورجعت إلى صاحبها، وإنما سرقها حين سرقها ليذهب بها. قال مالك: في القوم يأتون إلى البيت فيسرقون منه جميعا فيخرجون بالعدل يحملونه جميعا أو الصندوق أو بالخشبة أو بالمكيل أو ما أشبه ذلك مما يحمله القوم جميعا، إنهم إذا خرجوا إنهم إذا أخرجوا ذلك من حرزه وهم يحملونه جميعا فبلغ ثمن ما خرجوا به من ذلك ما يجب فيه القطع، وذلك 3 دراهم فصاعدا، فعليهم القطع جميعا. قال مالك: وإن خرج كل واحد منهم بمتاع على حدته، فمن خرج منهم بما تبلغ قيمته 3 دراهم فصاعدا فعليه القطع، ومن لم يخرج منهم ما يبلغ قيمته 3 دراهم فصاعدا فلا قطع عليه. قال مالك: الأمر عندنا أنه إذا كانت دار رجل مغلقة عليه ليس معه فيها غيره فإنه لا يجب على من سرق منها شيئا القطع حتى يخرج بها من الدار كلها، وذلك أن الدار هي حرزه. فإن كان معه في الدار ساكن غيره وكان كل إنسان منهم يغلق عليه بابه وكانت حرزا لهم جميعا، فمن سرق من بيوت تلك الدار شيئا يجب فيه القطع فخرج به إلى الدار فقد أخرجه من حرزه إلى غير حرزه ووجب عليه فيه القطع. قال مالك: الأمر عندنا في العبد سرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع إنه لا قطع عليه، وكذلك الأمة إذا سرقت من متاع سيدها لا قطع عليها. قال مالك: والأمر عندنا في الرجل يسرق من متاع سيده أنه إن كان ليس من خدمه ولا ممن يأمن على بيته فدخل سرا فسرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع فلا قطع عليه. وقال مالك: في العبد لا يكون من خدمه ولا ممن يأمن على بيته فدخل سرا فسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع إنه تقطع يده. وقال مالك: في العبد لا يكون من خدمه ولا ممن يأمن على بيته فدخل سرا فسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع إنه تقطع يده. قال مالك: وكذلك أمة المرأة إذا كانت ليست بخادم لها ولا لزوجها ولا ممن تأمن على بيتها ثم دخلت سرا فسرقت من متاع سيدتها ما يجب فيه القطع فلا قطع عليها. قال مالك: وكذلك أمة المرأة التي لا تكون من خدمها ولا ممن تأمن على بيتها فدخلت سرا فسرقت من متاع زوج سيدتها ما يجب فيه القطع أنها تقطع يدها. قال مالك: وكذلك الرجل يسرق من متاع امرأته أو المرأة تسرق من متاع زوجها ما يجب فيه القطع إن كان الذي سرق كل واحد منهما من متاع صاحبه في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليهما وكان في حرز سوى البيت الذي هما فيه، فإن من سرق منهما من متاع صاحبه ما يجب فيه القطع فعليه القطع فيه. قال مالك: في الصبي الصغير والأعجمي الذي لا يفصح أنهما إذا سرقا من حرزهما أو غلقهما فعلى من سرقهما القطع، فإن خرجا من حرزهما أو غلقهما فليس على من سرقهما قطع، وإنما هما بمنزلة حريسة الجبل والثمر المعلق. قال مالك: والأمر عندنا في الذي ينبش القبور أنه إذا بلغ ما أخرج من القبر ما يجب فيه القطع فعليه فيه القطع. وقال: وذلك أن القبر حرز لما فيه كما أن البيوت حرز لما فيها. قال: ولا يجب عليه القطع حتى يخرج به من القبر. باب ما لا قطع فيه.
النباش وما أثره وأسفاه يسرق كفن الميت، أعوذ بالله، هذا ممن تمكن الشر والخبث في نفسه والجرأة وعدم المبالاة. وهذا من فقه العلماء، فجعلوا فاعتبروا القبر حرزا لما فيه.
باب ما لا قطع فيه.
حسبك،
أحسن الله إليك.
مدار هذا الكلام على أن الحدود تدرى بالشبهات، فمن كان له شبهة فيما سرق فإنه يدرى عن الحد، مثل العبد يسرق من مال سيده له شبهة، أو الولد يسرق من بيت والده، أو المرأة تسرق من بيت زوجها من البيت الذي هي فيه، هذه كلها منشأها ومرجعها إلى وجود الشبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. نعم حمد. نعم يا
الشبهة. الشبهة
ايش فيها؟ الشبهة إن هذا يعتبر إن له فيه حق مثلا، هذا يقول المرأة تقول لي في مال زوجها، والعبد يرى أن له حق في مال سيده. ذكروا حتى مثلا سرق من بيت المال أيضا يعتبر شبهة، لأن الإنسان يرى أن له حق في بيت المال. نعم محمد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة خاصة لمن يسكن المدينة النبوية ويموت فيها؟
كان لو ورد فيها شيء من الأحاديث فينظر في ثبوتها، أن من صدر في المدينة على الأواء أو التي قال كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، وهذا مما يستدل به على فضل سكن المدينة والصبر على اللأواء والشدة فيها. والمعول على ثبوت الدليل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا دفع الإنسان صدقة لشخص حياء أو حفظا لعرضه من الناس، هل يكون فعله شرك؟
لا يكون شركا، لأنه ما فعله عبادة، دفعه لدفع الأذى عن نفسه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح أني إذا ركبت البحر أقول بسم الله مجراها ومرساها؟
إذا ركبت السفينة قل بسم الله مجراها ومرساها. لأن مجراه ومرساه كله بالله وبتقديره وبمشيئته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أن من يعلم من حاله أنه أو أن صيامه في الثمانية الأيام الأولى من ذي الحجة سيضعفه عن القيام بعبادات أخرى وسيذهب عليه ساعات طويلة من النهار في النوم، أن الأفضل ألا يصومها؟
نعم، هذا مقتضى النظر والأصول. إذا كان الإنسان يفوت ما هو أفضل فيترك. لأن العقل والشرع يقتضي فعل ما هو الأفضل، فإذا كان هذا العمل يفوت عليك ما هو أفضل منه فاتركه وافعل الأفضل. افعل الأفضل. يعني كمن مثلا صيامه يمنعه من القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة نفعها متعدي وفي أمر الدين، فيمكن أن يقال في مثل هذا أن تركه للصيام الذي يمنعه من القيام بهذا الواجب هو الأولى به. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من فاتته سنة الفجر وصلاها بعد صلاة الفجر هل يخففها؟
يخففها، نعم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: حملتنا ستعجل في يوم 12، هل الأفضل لي الذهاب معهم أو أن آخذ شقة خارج منى لمدة يوم والتأخر؟
انظر لنفسك، إذا استطعت التأخر بزيادة الفضيلة فتأخرك أفضل من التزامك بالرجوع مع الحملة. نعم.
صلى الله عليكم شيخنا.
نعم.
بعض الحملات هذه السنة سيكون مقرها في مزدلفة، ويعني يأخذون فتوى الشيخ بن باز الله يرحمه وغيره من أهل العلم، مع عدم وجود زحمة هذه السنة، عدم وجود ضبط في المخيمات، هل يصح مبيتهم في مزدلفة أم يجب على الحجاج شيء آخر؟
إذا كانت حملتهم يعني في حرج على الإنسان أن يبيت، يعني في شوارع منى، إذا كان يستطيع أن يسكن في منى فهذا هو الأصل، لكن إذا كان مرتبط بحملة فإن انفراده عن الحملة التي هو مرتبط بها فيه حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا وضع سابق وهو جديد. ثم إن المبيت الدنيا فيه توسع، فقد حذر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بعض الناس ذوي الحاجات كالسوقات، فأذن للعباس بترك المبيت وأذن للرعاة كذلك، فهذا يشبه حالهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم ذبح السديس من الغنم أضحية؟
إيش ما حكم ذبح
السديس؟
ما ذبح السديد؟
السديس.
إيش؟
السديس.
السديس. يعني إذا كان يعني ينتفع به ويؤكل لحمه فما المانع؟ وإن كان ليس يعني غيره أولى منها أو ألذ منه، لكن ما دام أنه يؤكل وينتفع به فالأصل هو جواز ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لدي زوجتان أسكن أنا وإياهم في منزل واحد، ولكل واحدة مطبخ، فهل تجزئ عني أضحية واحدة عني وعن أهل بيتي؟
نعم، هم أهلك، أهلك كلهم تبع لك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما أنسب الكتب لمعرفة صفة الحج بالتفصيل؟
ألف الناس في هذا مؤلفات كثيرة مبسوطة ومختصرة، والقارئ تختلف أحوالهم، فهناك المؤلفات الفقهية المعروفة مثل مؤلفات ابن قدامة، وقد ألف العمدة في الفقه، ومن أبوابها باب الحج والعمرة أو باب المناسك، ومن الكتب المختصرة الحديثة كتاب شيخنا الشيخ ابن باز. التحقيق والإيضاح لكثير من مناسك الحج والعمرة، فهو من أفضل ما ينتفع به الحاج العادي من الناس. نعم،
انتهى.